بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يصنع، أو باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان. قال عن حميد بن عبد الرحمن الحميري رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. قال: رواه أحمد والبخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لمسائل تتعلق بوليمة العرس أو بعموم الولائم، وبين في هذا الباب أنه إذا تعدد الداعيان فينبغي أن يجيب من سبق منهما، فإن كانت الدعوة في وقت واحد فعندئذ إنما يجيب من كان أقربهما منه بابا، لأنه أولى بالبر. وبعض أهل العلم ذكر يعني مبررات وأسباب لتقديم بعضهم على بعض، كأن يكون ذا رحم فإنه أولى من غيره، أو أن يكون ذا علم وذا فضل فإنه أولى من غيره، أو أن يكون ذا قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أولى من غيره. هذه مبررات ذكرها بعض أهل العلم، يعني فيما إذا تساوى الداعيان في الأوصاف وتساوى الداعيان في الدعوة، فعندئذ يبحثون عن مبرر خارج يرجح إجابة أحدهما، كأن يكون أكثرهما تقوى، أو أن يكون دعوته خالية من المنكرات أو نحو ذلك، فإنها ترجح إجابتها على غيرها. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي حول حديث ما يجب على المدعو إذا دعي فعليه أن يجيب، وعرفنا أن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أن إجابة الدعوة واجبة، لكن اختلفوا في هل الواجب في كل دعوة أو أنها في دعوة وليمة العرس خاصة. فمنهم من قيد الوليمة بوليمة العرس وجعل الوجوب فيها دون غيرها، ومنهم من تعداها إلى غيرها ما دامت الكل تسمى بالوليمة، سواء كانت مقيدة أو كانت مطلقة، حيث إن العرب يطلقون الوليمة على العرس أو يطلقونها على غيرها من الولائم التي تشرع ويجوز فعلها، كما سيمر بنا قال كوليمة الختان وكوليمة الولادة التي هي العقيقة وغيرها من الولائم التي رخص بها وأجيز فعلها. وهذا يدل على أن الولائم التي لا يجوز فعلها أو التي هي من ولائم البدع فإنه ينبغي للإنسان أن يتجنبها، لأن هذا فيه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وإنما شرع لنا إجابة الدعوة إذا كانت مشروعة لأنها من باب التعاون على البر والتقوى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام البيضاوي حينما تكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم شر الوليمة وليمة شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء أو نحو ذلك. قال وقال الطيبي اللام في الوليمة، يعني يقصد الألف واللام في قوله شر الوليمة، للعهد، إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعو الأغنياء ويترك الفقراء، وهذا في ولائم العرس يعني ظاهر. قال وقوله يدعى، قال جملة مستأنفة وهي بمثابة التعليل وبمثابة بيان العلة في الحكم بالتحريم. قال الطيبي اللام في الوليمة للعهد، إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعو الأغنياء ويترك الفقراء. وقوله يدعى، قال إلى آخره استئناف وبيان لكونها شر الطعام، يعني كالتعليل لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام. وقال البيضاوي من مقدرة، أي ينبغي لنا أن نقدر لفظة من في هذه العبارة، فلا يقال شر الطعام وإنما يقال من شر الطعام، إذ أن ثمة أطعمة فيها من الشر ما يزيد على طعام على هذا النوع من الطعام، كالأطعمة التي تقدم كالأطعمة التي تقدم في المحرمات، كالنذر لغير الله، الطعام الذي يقدم في الذبح والنذر لغير الله وغير ذلك، فإنها أكثر شرا من هذا الطعام الذي يدعى إليه الأغنياء ويمنع منه الفقراء. ولذلك قال الأولى أن نقول من شر الطعام، يعني علينا أن نقدر لفظة من، لأن قوله شر الطعام هي من باب أفعل التفضيل، والمعنى أكثر شرا الطعام الذي يدعى إليه الأغنياء ويمنع منه الفقراء. وقال البيضاوي من مقدرة، كما يقال شر الناس من أكل وحده، ومعناه أي من شرهم. قوله تدعى إلى آخره، قال الجملة في موضع الحال، وإنما تقدر أي حال كون هذه الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. قال في موضع الحال، يعني الجملة في محل نصب حال من جملة شر الطعام طعام الوليمة، وإنما كان حالا لأن علماء العربية يقولون إن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، والجملة جاءت هنا في جملة معرفة حيث قال شر الطعام، فهذا المضاف والمضاف إليه من المعارف، شر الطعام طعام الوليمة، لذلك كانت الجملة بعده حالا تقع في محل نصب حال تدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، أي حال كونهم. قال: ووقع في رواية الطبراني يعني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما العبارة جاءت: بئس الطعام، بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الشبعان ويحبس عنها الجيعان. وهذا تفسير ورواية بالمعنى للرواية الأولى. قال: لأن نعم قوله فقد عصى الله ورسوله، هذا في الرواية الأخرى أن من دعي إلى الوليمة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال: احتج بهذا، أي بهذه العبارة وهي قوله فقد عصى الله ورسوله، احتج بها من قال بوجوب الإجابة إلى الوليمة، بوجوب الإجابة إلى الوليمة يعني وجوب إجابة الدعوة، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب. قال: وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياط والنووي رحمهم الله نقلوا ماذا؟ الاتفاق على وجوب الوليمة، على وجوب الإجابة لوليمة العرس، جعلوا ذلك خاصا في وليمة العرس. قال: في الفتح وفيه نظر، يعني في هذا الاتفاق، لأن من أهل العلم من لم يقل بوجوبها، فادعاء الإجماع ينقضه مخالفة من لم يقل بالوجوب. قال: في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر في كتابه الذي شرح فيه صحيح الإمام البخاري والمسمى بفتح الباري، لكن عرفنا أن من ما درج عليه الإمام الشوكاني رحمه الله أن يقتصر على بعض أسماء الكتب، كقوله في فتح الباري الفتح، وقوله في سبل السلام السبل، وهكذا. قال: وفيه نظر. نعم، المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين. قال: ونص عليه مالك، يعني نص على الوجوب، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، يعني أن الأمر محمول على الندب لا على الوجوب. وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب، يعني أن مذهب المالكية هو الاستحباب للوجوب. وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. وحكى في البحر عن العترة والشافعي أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها، يعني ليس لها خصوصية حيث يقال فيها بالوجوب، وصرف الأوامر في الأحاديث عن الوجوب إلى الندب، ولم يحكي الوجوب أو ولم يحكى الوجوب إلا عن أحد قولي الشافعي، ولهذا قال: فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوب وبين من لم يحكه إلا عن قول لبعض العلماء. هذا الذي يعني يبينه الإمام الشوكاني من أجل أن يذكر أن ادعاء الإجماع في الوجوب ليس ادعاء مسلما. قال: والظاهر، وهذا الذي يرجح الإمام الشوكاني رحمه الله في الحكم، والظاهر الوجوب، يعني أن إجابة دعوة وليمة العرس واجبة، والظاهر الوجوب قال للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب، أي فهي الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام مانع وصارف، وليس ثمة مانع ولا صارف، فيبقى الأمر على الوجوب. ولجعل الذي لم يجب عاصيا، يعني هذا مما يؤكد الوجوب، لأن الفعل المندوب أو لأن ترك المندوب لا يبلغ مرحلة العصيان، إذ المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ووصف تارك إجابة الدعوة بالعصيان مشعر بأنه واجب. قال ولجعل الذي لم يجب عاصيا، لم يجب عاصيا، قال وهذا في وليمة النكاح، يعني وهذا الحكم في وليمة النكاح في غاية الظهور بأنه واجب. أما الولائم الأخرى فقد جاء ما يشعر بأنها ليست بواجب. وأما في غيرها من الولائم الآتية، فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعا كما سلف في أول الباب، احنا قلنا في أول الباب هل كلمة الوليمة هي لغة تطلق على العرس وفي الشرع تطلق على العرس أو لا إذا أطلقت؟ فقال إنها إذا أطلقت يقول علماء اللغة إنها يراد بها وليمة العرس خاصة، وأما غيرها من الولائم فلا بد من تقييدها، فيقال وليمة كذا، وليمة العقيقة، وليمة العتيرة، وليمة الختان، وهكذا، ولا يقال وليمة مطلقة إلا إذا كانت للعرس. سيمر بنا أنه شرع فعل العتيرة، وهي أن يذبح الإنسان شاة في شهر رجب، يعني يذبحها يتصدق بها ويولم عليها، تسمى بالعتيرة. وقد مر بنا هذا في باب الفرع والعتير. قال فهي فالمسألة محل خلاف تبعا للخلاف في إطلاق لفظ الوليمة على لسان الشرع، هل هو مطلق في كل وليمة يجتمع الناس عليها أو هو خاص بوليمة العرس، فمن حصره في وليمة العرس أوجب الحكم فيه دون غيرها، ومن عداها إلى غيرها عد الحكم إلى غيرها. قال فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة، لا يقال ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة بالعرس كما وقع في رواية حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكورة بلفظ إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس قال فليجب. الذين أطلقوا كلمة الوليمة وقالوا المراد بها وليمة العرس قالوا هذا الحديث يبين المراد، فتحمل الألفاظ المطلقة على اللفظ المقيد، فإذا قيل إذا دعي أحدكم إلى وليمة أي وليمة عرس، فإن حديث ابن عمر يقيد هذا المطلق. ومن قال إن الوليمة مطلقة قال تخصيصها بالعرس هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم، لا يخصص العموم، فيكون الحكم في كل الولائم واحدا وهو الوجوب. قال كما وقع في رواية حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكورة بلفظ إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، لأننا نقول هكذا يعني الحافظ أو الإمام الشوكاني يقول لا ينبغي أن نقيد الإطلاق الذي جاء في الروايات الأخرى. لماذا؟ قال لأننا نقول ذلك غير ناتج للتقييد، يعني غير كافي لتقييد الألفاظ المطلقة لما وقع في الرواية المتعقبة لهذه الرواية بلفظ من دعي إلى عرس أو نحوه. فجرى فأجرى الشارع الحكم على غير العرس وجعله كالعرس، وأوجب إجابة الدعوة فيه كما أوجبها في العرس. ولذلك قلنا إن ذكر بعض أفراد العام أو إن تقييد بعض أفراد العام لا يقتضي تقييد الحكم، وإن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم. قال لما وقع في الرواية المتعقبة لهذه الرواية بلفظ من دعي إلى عرس أو نحوه، وأيضا قوله من لم يجب الدعوة. فالألف واللام في الدعوة هل هي للعهد والمراد بها دعوة وليمة العرس، أو هي للإطلاق يعني الألف واللام للجنس فتشمل كل دعوة؟ هذا ما أراد بيانه بقوله من لم يجب الدعوة فقد عصى الله. قال يدل على وجوب الإجابة إلى غير وليمة العرس، لأن الألف واللام هنا للجنس للاستغراق تشمل كل وليمة. قال في الفتح وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة، وهي بفتح الدال على المشهور الدعوة. قال وضمها قطرب في مثلثاته وغلطوه. قوله وضمها قطرب يعني قطرب قال دعوة الوليمة يقال فيها الدعوة بضم الدال ولا يقال فيها الدعوة. قال وقطرب طبعا من علماء اللغة وكان مغرم ببيان يعني معاني الألفاظ، خصوصا إذا كانت الكلمة يعني رسمها واحد ولها معنى، وإذا رسمت بغير ذلك الرسم تدل على معنى ثاني، كقولهم مثلا الجنة والجنة والجنة. فالجنة هي دار القرار وهي البستان عند علماء اللغة، والجنة هي مأخوذة أو نسبة إلى الجن وهم العالم المقابل للإنس، أو المراد بها زوال العقل. والجنة هي الستر والمانع والتغطية، ومنها سمي المجن أو المجن أو المجن. فقطرب رحمه الله عني ببيان هذه الفوارق في المعاني وألف في هذا كتاب مشهور مطبوع يتداوله الناس، بل ربما حفظوه لما فيه من النوادر، وعرف في أوساطهم باسم مثلثات قطرب. فيأتي بالكلمة ويقول هذه الكلمة إذا كانت مفتوحة العين يكون معناها كذا، وإن كانت مكسورة العين يكون معناها كذا، وإن كانت مضمومة العين يكون معناها كذا. فمما ذكره هنا أن كلمة الدعوة قال إذا ضمت العين اللي هي الدال عين الكلمة ف فهي بمعنى الوليمة. لكن يقول إن علماء العربية خطأوه لأن المشهور فيها أنها بفتح الدال يعني بفتح عين الكلمة. هذا ما أراده بقوله وضمها قطرب في مثلثاته وغلطوه في ذلك على ما قال النووي، يعني على ما ذكر النووي في شرحه إما على كتاب مسلم وإما في كتابه المجموع. وقال في الفتح أيضا في باب آخر، والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولا يعني وليست للجنس. قال وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم، فأنها تقيد يعني الوليمة بها، فيقال وليمة ختان، وليمة عقيقة وغير ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وهنا يتصدى الإمام الشوكاني لأنه ممن يرى أن الوليمة إذا أطلقت يراد بها وليمة العرس. قال والذي يظهر أن اللام في والذي يظهر أن اللام في الدعوة من الذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولا. قال وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم، فإنها تقيد. قال ويجاب أولا بأن هذا مصادرة على المطلوب، ويجاب أولا بأن هذا يعني الكلام الذي قاله الحافظ ابن حجر يقول هو مصادرة على المطلوب. والمصادرة عند علماء البلاغة أو عند علماء المنطق معناها أن تأخذ جزء الدعوة وتجعلها دليل، أن تأخذ جزءا من الدعوة التي تريد أن تبين أو أن تستدل عليها وتجعلها هي الدليل. والكلام الذي ينكره أو الذي يريد الإمام الشوكاني أن يرد به على الحافظ ابن حجر هو دعوى الحافظ أن العرب تطلق لفظة الوليمة أو لفظة الدعوة وتريد بها وليمة العرس. يقول تفسيره الدعوة على أن الألف واللام فيها للعهد يعني المراد بها الوليمة، والوليمة إذا أطلقت يراد بها وليمة العرس، أي فالدعوة إذن هي وليمة العرس. يقول هذه مصادرة. هذا الكلام الذي قاله الحافظ ابن حجر لا يسلم له لأنه جاء إلى الشيء المختلف فيه وجعله دليلا على إيه؟ على ما يريد أن يذهب إليه. لأن العرب أو لأن الشرع أو علماء الشرع لا يسلمون بأن لفظ الوليمة يراد بها وليمة العرس، وإنما يريدون بها أي دعوة وأي اجتماع على طعام. كل اجتماع على طعام يسمى وليمة، فإن كان للزواج قيدوه بالعرس، وإن كان للنفاس قيدوه بالعقيقة، وإن كان للختان قيدوه باسم الختان وغير ذلك. فقول الحافظ ابن حجر أن الألف واللام في الدعوة يراد بها الوليمة وأن الوليمة هي وليمة العرس، هذه كما يقول هنا عندنا إيه؟ مصادرة. واضح؟ قال ويجاب أولا بأن هذا مصادرة على المطلوب، لأن الوليمة المطلقة هي محل النزاع، فتفسيرها وحملها على وليمة العرس هذا هو الذي لا يسلم. وثانيا بأن في أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة سواء كانت دعوة عرس أو غيرها، ولا يمكن فيه ما ادعاه في الدعوة من أن الألف واللام فيها للعهد ويراد بها وليمة العرس. قال ولا يمكن فيه ما ادعاه في الدعوة، وذلك نحو ما في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ من دعي فلم يجب فقد عصى الله، ومن وكذلك قوله من دعي إلى عرس أو إلى عرس أو نحوه، فكونه جعل الحكم في غير وليمة العرس كالحكم في وليمة العرس ينفي أن تكون الدعوة يراد بها العرس دون غيرها. أو نحوه فليجب، إيش ماني سامع، أرفع الصوت. إيه وإيش اللي لا يستخدمها العرب؟ الأصل فيما ينقله الصحابي أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورد غيره. قال نعم نحن من الصبح نقول في أبو زيد فينك أنت؟ قلنا المصادرة عند علماء المنطق معناها أن تأخذ جزء من الدعوة وتجعلها دليل، وتريد أن تلزم غيرك بهذه الدعوة بهذا الدليل. طبعا الإشكال هو في كلمة الوليمة، بما يفسر الناس الوليمة؟ إيش معنى الوليمة؟ يقول إن بعض العرب أو علماء اللغة يقولون الوليمة هي وليمة العرس، واضح؟ وجاء في الحديث من لم يجب الدعوة، الألف واللام في الدعوة قالوا هي للعهد، العهد الذكري أو العهد الذهني، يعني الشيء المعروف، والمعهود هنا هو الوليمة. قالوا إذن فالدعوة تفسر بوليمة العرس، فقال لهم هذه مصادرة، لأننا نحن ما نسلم بأن الوليمة هي للعرس فقط دون غيره، بل الوليمة كل طعام يدعى إليه سواء كان عرسا أو غير عرس. إذن فلما نفسر كلمة الدعوة نحن نقول إن الألف واللام هنا ليست للعهد وإنما هي للجنس، فتشمل كل دعوة سواء كانت لعرس أو غيره. سلمنا أنها الألف واللام للعهد، لكن لا نفسر الدعوة بمعنى الوليمة التي هي خاصة بالعرس، وإنما نفسرها بكل طعام يجمع إليه سواء كان عرسا أو غير عرس، واضح؟ قال وكذلك قوله من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، أي فهذا يرد حمل الدعوة على العرس فقط. وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقا بعض الشافعية، يعني في العرس وفي غيره. قال ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وزعم ابن حزم أن قول جمهور الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمه الله أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، يعني أن الوليمة هي كل ما يولم عليه، كل طعام يجمع له، وليست خاصة بوليمة العرس. وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية. نعم. قال: وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقا بعض الشافعية، ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، اللي هو وجوب إجابة الدعوة. حسن. قال: وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية. وبالغ السرخسي يعني من الحنفية منهم، فنقل فيه الإجماع. قال: وحكاه صاحب البحر عن العترة، لكن يقول: ولكن الحق ما ذهب إليه الأولون لما عرفت، يعني أن الواجب هو وليمة العرس دون غيرها. قال: لما عرفت يعني من الأدلة. قال في الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى وليمة العرس: إن شرط وجوبها، يعني شرط الوجوب إجابة ولي دعوة وليمة العرس، لابد أن تتوافر فيها هذه الأشياء. إن شرط وجوبها أن يكون الداعي حرا رشيدا، أن يكون الداعي مكلفا يعني عاقلا بالغا، وأن يكون حرا، فخرج بقوله مكلفا غير المكلف يعني المجنون والصغير، فلو دعا المجنون أو الصغير لا يلزم إجابة دعوته. وكذلك في قوله حر خرج بها المملوك، لأن المملوك ليس له مال، وإذا دعا يدعو إلى مال سيده، وقد لا يريد سيده تلك الدعوة. قال: وأن يكون رشيدا، فخرج السفيه، هذا أول شرط. قال: وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، فإن كانت الدعوة مقصورة على الأغنياء دون الفقراء لا تجب الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن طعامها شر الطعام، وبوانه وقوله شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، كأن في هذا تحذير وفي هذا تنفير من الذهاب إليها. لذلك إذا عرفت أن الدعوة خاصة بالأغنياء دون الفقراء وأن الفقراء ممنوعون منها لا يجب عليك الإجابة. وأن لا يظهر قصد التودد، ما نسال ايه المفهوم؟ انه يجب عليه ان ايه، لان هذا هو المقصود، ولان الفقراء مقصودون كما جاء في الرواية التي اخرجها الطبراني، قال: يدعى اليه الشبعان ويمنع منها الجيعان، والجائع اولى بالدعوة من المين؟ من الشبعان. فإذا دعا إليها الفقراء الذهاب إليها أولى. قال: وأن لا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه أو رهبة منه، يعني إذا دعاه إلى الوليمة بقصد إظهار التودد له، لأنه يطمع في دعوته، يطمع في شيء من ورائه، أو لأنه يخشى شره، فعندئذ لا يلزمه إجابة الدعوة. قال: وأن لا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه أو رهبة منه، وأن يكون الداعي مسلما، وهذا في الحقيقة تكرار، لأن قولنا مكلف يدخل فيه المسلم على الأصح، وأن يختص باليوم الأول على المشهور، يعني أن الوجوب يختص باليوم الأول لأنه جرت عادة الناس في تلك الأزمان أن يدعوا إلى الولائم أيام، فمنهم من يولم يوما ويومين وثلاثة إلى سبعة أيام، وهؤلاء الذين يفعلون الولائم في هذه الأيام يتفاوتون، منهم من يعملها يعني تقربا، ومنهم من يدخل الرياء في عمله، فإذا عملها في اليوم الأول والثاني والثالث كان اليوم الثالث دافعه الرياء، ولذلك لا يجب عليه أن يجيب، لأن هذا الطعام يكون من شر الطعام، ولأنه طعام قصد به غير وجه الله، فالوجوب يقتصر على اليوم الأول. وأما اليوم الثاني فالإنسان فيه مخير كما جاء به النص، يخير إن شاء ذهب وإن شاء لم يذهب، لأنه قد أجاب في اليوم الأول. وأما اليوم الثالث فالأرجح أن لا يذهب، لكن إذا يعني غلب على ظننا أنه ليس من أجل السمعة ولا الرياء، عندئذ يشرع له الذهاب. قال: وأن يختص باليوم الأول من على المشهور، وأن لا يسبق يعني في دعوته، فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، وهذا ما سيبينه مفصلا في الباب الذي بعد. وأن لا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر أو غيره، وهذا عقد له المصنف بابا، فإن الدعوة إذا كان فيها منكر لا يجب إجابتها. وأن لا يكون له عذر، يعني كأن يكون مريض أو يكون صائم واعتذر وقبل عذره فلا يلزمه المجيء. قال: وسيأتي البحث عن أدلة هذه الأمور إن شاء الله تعالى، لأن المصنف حرص أن يعقد لها أبوابا. قوله في الرواية الأخيرة أن إذا دعي أحدكم، أن الرواية الأخيرة أو في الرواية التي ذكر فيها أن من دخل إلى الطعام أو من أكل من غير دخل من غير دعوة كان سارقا، وأن من أكل وخرج فهو بمذابة المغير، بدأ أبين المراد منها بقوله. قوله: دخل سارقا وخرج مغيرا، قال بضم الميم وكسر الغين المعجمة اسم فاعل من أغار، أغار يغير فهو مغير، اسم فاعل من أغار يغير، فكأنه شبه دخوله على الطعام الذي لم يدع إليه بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة المالك، لأنه اختفى بين الداخلين، وشبه خروجه بخروج من نهب قوما وخرج ظاهرا بعد ما أكل، بخلاف الدخول فإنه دخل مختفيا خوفا من أن يمنع، وبعد الخروج قد قضى حاجته فلم يبق له حاجة إلى التستر. نعم. ايش ما نسانا، هو هذا الحديث هو المقصود، ان الذي يذهب الى الولائم بدون دعوة هذا الحكم فيه، دخوله كأنه سارق وخروجه كأنه مغير، ولذلك لا ينبغي ولا لأحد أن يذهب إلى وليمة دون أن يدعى، إلا إذا كان يعني هذه الوليمة وليمته، والعرف كأن يكون هذه الوليمة أولمها أخوه أو أبوه أو ابنه، وجرت العرف بين الناس أن هؤلاء لا يدعون ما داموا في بيت واحد، فلا يقول إنه مغير أو إنه سارق. أو إذا يعني غلب على ظنه أنه نسي، وأنه أن صاحب الوليمة يعني نسي دعوته، ففي مثل هذه الحال حسب ما جرى به العرف. لكن إذا عرف أنه لا يدعى وتعمد الذهاب، أو أن الدعوة كانت عامة، فإنه إذا كانت الدعوة عامة كأن يقف إنسان يدعو الناس في المسجد أو يدعوهم في الأماكن العامة، فيعتبر هو ممن إيه؟ ممن دعية. قال: قوله فإن شاء طعم، قال بفتح الطاء وكسر العين أي أكل. قوله وإن شاء ترك، قال فيه دليل على أن نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرسنا وغيره، وإنما الواجب الحضور. قال وصحح النووي وجوب الأكل ورجحه أهل الظاهر، لأنه جاء في الحديث فليطعم، ولعل مستمسكه يعني النووي وأهل الظاهر في الرواية الأخرى من قوله وإن كان مفطرا فليطعم. قوله فإن كان صائما فليصلي، وقد مر بنا المراد بقوله يصلي يعني يدعو، وقع في رواية هشام بن حسان في آخره والصلاة الدعاء، ويؤيده ما وقع عند أبي داود من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في آخر الحديث المرفوع فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو. قال وهو يرد قول بعض الشراح إنه محمول على ظاهره، يعني أن من جاء صائما يصلي الصلاة الشرعية، وأن المراد فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها، لكن قالوا هذا مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد. قال ويرده أيضا حديث لا صلاة بحضرة طعام، وفي الحديث دليل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل، ولكن هذا بعد أن يقول الداعي للداعي إني صائم، يعني له أن يعتذر بهذا، فإن ألح عليه يأتي، وإن قبل عذره سقط عنه الوجوب، وجوب السعي، كما في الرواية الأخرى فإن عذره من الحضور بذلك وإلا حضر. قال وهل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعا؟ هذه مسألة أيضا عرضها الفقهاء. قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة وإن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر، وإلا فالصوم إذا ما يشق، وأخذوه من قولهم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولأن في الإفطار إدخال السرور على صاحب الدعوة. قال وأطلق الرويان يعني من الشافعية استحباب الفطر، وهذا على رأي من يجوز الخروج من صوم النفل ما دام المتطوع أمير نفسه، وأما من قال لا يجوز له كالحنفية يقولون ما دام دخل في العبادة لا يجوز له أن يخرج منها، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. قال وأما من يوجب الاستمرار فيه بعد التلبس به فلا يجوزه. قوله فذلك إذن له، هذا في الحديث الأخير أن من جاء مع الرسول إلى دعوة فليدخل ولا يحتاج إلى استئذان. قال فيه دليل على أنه لا يجب الاستئذان على المدعو إذا كان معه رسول الداعي، وأن كون الرسول معه بمنزلة الإذن. ثم قال رحمه الله باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان، يعني إذا اجتمع الدعوتان في وقت واحد. قال عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فيأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو ظاهر في أن أنه ينبغي لمن وجهت إليه دعوتان إن استطاع أن يجيب الدعوتين فذلك خير، وإن لم يستطيع فإنه يقدم أقدمهما وأسبقهما، أو يقدم من يقدم في البر على غيره. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، يعني الطعام أو الهدايا التي تتناسب مع الجوار، فقال إلى أقربهما منك بابا. قال رواه أحمد والبخاري، لأن الجار كلما قرب بابه كلما كان أقرب إلى البر. علق نعم إذا قلنا هذا حدود الجوار، لكن الجيران يتفاوتون، فأقربهما منك باب أولاهما بمعروفك. وهذا الحديث يقول الإمام الشوكاني إن المجد بن تيمية رحمه الله ساقه شاهدا لحديث الصحابي الذي لم يسم، لحديث حميد بن عبد الرحمن، لأنه يحمل نفس معنى حديث حميد ابن عبد الرحمن. فالأولى بالبر هو أقربهما بابا، سواء كان في إجابة الدعوة أو في غيرها من وجوه البر وأساليبه. يقول الشوكاني معلقا قال الحديث الأول في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني. قال وقد وثقه أبو حاتم الرازي، يعني صاحب كتاب أو والد صاحب كتاب الجرح والتعديل. وقال الإمام أحمد لا بأس به، وهي من صفات التعديل. وقال ابن معين ليس به بأس، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. فإذا ابن حبان هو الذي طعن فيه، وابن حبان يقول علماء الجرح والتعديل إن تجريحه شديد، إنه شديد في التجريح متساهل في التعديل. وقال ابن عدي نعم نعم هذا دأبه وشأنه، كان يقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا أعرف جده، وهو ثقة، لأنه رحمه الله يرى أن الأصل في المسلمين العدالة والتوثيق، وأن من عرف بجرح ولذلك هو يشتد في تجريحه يقول لا يجوز الاحتجاج به، مع أن غيره من العلماء المعتدلين كأحمد وابن معين قالوا لا بأس به، ولا بأس به يعني هي درجة من درجات التوثيق، وإن لم تبلغ تبلغ درجة التوثيق. إيه؟ لأنه إمام مجتهد ولا يجرح إلا إذا عرف أن فيه جرحا، يعني هو إمام مجتهد يجرح ويوثق، لكن العلماء يقولون نحن لا نعتد بتوثيقه إذا انفرد لأنه قد يوثق المجاهيل، لكنه إذا جرح أيضا لتجريحه مكان يلاحظ. فمثلا الآن أبو حاتم الرازي وهو أيضا من علماء الجرح والتعديل وثقه، وهذا ابن حبان جرحه، ولعل ابن حبان وقف على شيء، لكن العبرة في التجريح والتوثيق بمن فسره، فمن فسر الجرح إذا كان الجرح مفسر وكان جرحا مقبولا قدم على التعديل. وقال ابن عدي في حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه، يعني يكتب للاعتبار، فإن توبع قبل وإلا فيتوقف فيه. كثرة التعديل ليست دليل، لأن مع المجرح زيادة علم، وزيادة الثقة مقبولة، المجرح عنده زيادة علم على المعدل، ولذلك نحن نقدم الجرح إذا كان مفسرا، أما إذا كان مبهما فإن التعديل يقدم. قال وحكى عن شريك أنه قال كان مرجئا، يعني جرحه بالبدعة. وقال في التلخيص، يعني الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، إن إسناد هذا الحديث ضعيف، ولعل هذا القول من الحافظ ابن حجر هو يعني للطعن في أبو خالد. قال ورواه أبو نعيم، أي وروى هذا الحديث أبو نعيم في معرفة الصحابة في هذا الكتاب الذي سماه بهذا الاسم، من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبيه به، فزاد فيه عن أبيه. قال وقد جعل الحافظ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في هذا الباب شاهدا للحديث الأول مما يقويه يعني. ووجه ذلك أن إيثار الأقرب بالهدية يدل على أنه أحق من الأبعد في الإحسان إليه، فيكون أحق منه بإجابة دعوته مع اجتماعهما في وقت واحد. هذا توجيه دليل حديث عائشة. فإن تقدم أحدهما كان أولى بالإجابة لأن السابق أولى، كان أولى بالإجابة من الآخر سواء كان السابق هو الأقرب أو الأبعد، فالقرب وإن كان سببا للإيثار ولكنه لا يعتبر إلا مع عدم السبق، فإن وجد السبق فلا اعتبار بالقرب، وهذا جمع بين الأدلة. فإن وقع الاستواء في قرب الدار وبعدها مع الاجتماع في الدعوة، يعني الدعوة جاءت من الاثنين معا وكل واحد بابه مساوي لباب الثاني، هذا عن يمينك وهذا عن شمالك، ماذا تفعل؟ قال فقال الإمام يحيى يقرع بينهما، يعني يجري القرعة، فمن طلعت له القرعة ذهب إليه. وهذا القول جيد، لأن القرعة هي يعني متمسك شرعي يقرر به الحق أو يعطى به الحق لأحدهما إذا لم يمكن يعني الجمع بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر وأراد أن تخرج معه امرأة من نسائه أقرع بين نسائه، ذلك لأنهم قد استووا في الحق، وهكذا إذا استوى الجيران في الحق يقرع. وقد قيل إن من مرجحات، وهذا الظاهر يعني القول الذي ذكره الشوكاني هنا كأنه قول ضعيف عنده، فهو يرى القرعة. وبعض أهل العلم يفضل مرجحات غير القرعة. قال وقد قيل إن من مرجحات الإجابة لأحد الداعيين كونه رحما، فمن كان ذا رحم يقدم على غيره لأن فيه خصوصية ليست موجودة في غيره، أو من أهل العلم أو الورع، وإنما ذكر الورع هنا لأن الشخص إذا كان من أهل الورع طعامه يكون أكثر يعني اطمئنانا، أو لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا أمرنا بأن يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.